بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها.
قال: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. ثم ذكر حديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها. وهذا موقف الإمام من الصلاة على الجنازة إذا كانت الجنازة امرأة، فإنه يقف عند وسطها، أما إذا كان رجلا فإنه يقف عند صدره، يقف عند صدر. وهل لذلك علة؟ يبدو أن الأمر في ذلك تعبدي، يبدو أن الأمر في ذلك تعبدي، ولكن هل لتقييد النفساء هنا معنى أم لا؟ هل لتقييد النفساء هنا معنى أم لا؟ يعني ما قال باب الصلاة على المرأة، لسيما وأنه لم يذكر هنا رحمه الله تعالى لم يذكر هنا حديثا خاصا بالنفساء، فهل للتقييد بالنفساء معنى؟ نعم. يعني أحد قال ما يصلى عليها؟ ها؟ أيوة، يعني أنها من الشهداء، أنها من الشهداء، وقد ورد في ذلك الحديث أنها من الشهداء، من شهداء الآخرة. فهل يا ترى تأخذ حكم شهداء الدنيا فليصلى عليها أم لا؟ فكأنه رجح رحمه الله تعالى أن الصلاة على النفساء تكون في الدنيا. ذكر ابن حجر هذا؟ نعم. طيب ضبط عندك الوسط؟ اي نعم.
قال رحمه الله: باب أين يقوم من المرأة والرجل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها.
طيب، ذكر هنا المرأة وهو قد بوب، فقال: أين يقوم من المرأة والرجل، فذكر المرأة ولم يذكر الرجل، فلماذا بوب على الرجل مع أنه لم يذكر إلا المرأة؟ قال: باب أين يقوم من المرأة والرجل. ثم ذكر الرجل فقط، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. لما بوب بالرجل مع انه ليس هناك ذكر للرجل؟ نعم.
بالمفهوم يعني بين حال المراه بالعكس والمعرفه
بالمفهوم. ها؟ ليس على شرطه، يعني انه يقوم في وسط الرجل عند صدر الرجل ليس على شرطه. محتمل من هذا، محتمل من هذا انه ان الحديث صحيح ولكن ليس على شرطه، ومحتمل انه بالمفهوم انه اذا قام في وسط المراه فهو يقوم على الرجل عند صدره. نعم. ابن حجر تكلم في هذا، العثيمين تكلم. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء حيان بن حجر وما تكلم عن الرجال
حجر قال حيان ولا حبان الشرح
ما تكلم عنه
يا أحد مع الحجر ذكر حبان حبان
حيان حيان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون عن سليم: أصحمة وتابعه عبد الصمد.
قال هنا عن جابر رضي الله عنه: أليس جابر صحابيا وكذا أبوه؟ فلماذا لم يقل عنهما؟ لأنه لم يذكر أباه، إنما ذكر جابرا فقط، إنما ذكر جابر فلم يذكر أباه. هنا قال: باب التكبير على الجنازة أربعا، وذكر الأحاديث في ذلك، وهذا محل الاتفاق أن التكبيرات أربع، ولكن اختلفوا في الزيادة على الأربع، اختلفوا بالزيادة على الأربع، فمن من قال بالزيادة على الأربع، وقد وردت بعض آثار في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات على هذه التكبيرات، فالعلاء كانت أولا، ثم استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع تكبيرات. وقيل هذا يختلف، فإن كان يصلي على عظيم مثلا فإنه قد يزيد في التكبيرات كما ورد في بعض الآثار، ولكن الذي يظهر أنه يكبر أربعا سواء كان عظيما أو كان أقل من ذلك. ولم يقل أحد بالتكبير بأقل من أربع تكبيرات، إنما الزيادة نعم اختلف أهل العلم فيها، لكن لا أقل من أربع تكبيرات. وذكر أثر أنس معلقا لما سلم من ثلاث فقيل له ذلك فاستقبل القبلة وكبر. هل يسجد لسه؟ لا يسجد للسهو، ليس فيها نعم، لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، إنما يأتي ويسلم، وليس هناك سجود للسهو، لأنها ليست صلاة ذات سجود، لأنها ليست صلاة ذات سجود. نعم.
قال رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما حا. قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة.
نعم، فهذا هو الوارد، الوارد قراءة الفاتحة على الجنازة، وهي واجبة أيضا على الجنازة. طيب، قال: صليت خلف طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرب فتحة الكتاب وقال: تعلموا أنها سنة. قرب فتحة الكتاب وقال: تعلموا أنها سنة، يعني رفع صوته بها ليعلمهم أنها سنة، ف فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالذكر أحيانا أو بالقراءة أحيانا إذا كان من باب التعليم، إذا كان من باب التعليم، وإلا فصلاة الجنازة تكون سرا سواء صلاها ليلا أو صلاها نهارا. نعم. طيب هل يقرأ بعد الفاتحة سورة؟ وهل لها دعاء استفتاح؟ أما دعاء الاستفتاح لم يرد، لكن هل يقرأ بعدها سورة؟ نعم لم يفت. خلاف. نعم ابن حجر ذكر فيها شيء. ذكر فيها شيء. في السورة بعدها قال ايه؟
قال حجر النسائي بلغ ابن سهل عن ابي بهذا الاسلام بلغت فقرأت فتحت كتاب وسورة وجهر حتى اسمعنا، فلما فرغ اخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. وللحاكم طريق بن عجلان انه سمع سعيد بن ابي سعيد يقول صلى ابن عباس على جنازة فجهر من حمد ثم قال انما جهرت لتعلموا انها سنة. وقد اجمع على ان قول الصحابي سنة، على ان قول الصحابي سنة حديث مسلم. وكذا نقل اجماع مع ان الخلاف عند الحديث وعند الرسولين شهير، وعلى الحاكم فيه مأخذ اخر وهو استدراكه له وهو في البخاري. قد روى الترمذي من وجه اخر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال لا يصلح هذا. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة، وهذا مفصول منه من الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، والله أعلم. وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل عن سعد بن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، إن كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. قال الحاكم في رحبيل لم يحتج بالشيخان وإنما أقررته لأنه مفسر للطرق المتقدمة. وشرح بالمختلف في توثيقه واستدل الطحاوي على تلك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. قال ولعل قراءة من قرأ الفاتحة ثم من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وقوله إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى، ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقيب وما يتضمنه استدلاله من التعسف.
يعني كل هو ذكر هنا قرأ بفتح كتاب وصورة، لكن هذا عند من يصح الحديث، عند من صح الحديث يقول بالصورة. وأحيانا لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصار بالفاتحة، فإن صح الحديث فتقرأ أحيانا ولا يعضب عليه. وعند من يضعف الحديث ولعل هذا الأكثر فإنه لا تثبت الصورة ويقتصر فقط الفاتحة. نعم نعم نعم، لأن الروايات كلها بالفتحة فقط، الروايات بالفتحة فقط، لعل الشيخ الألباني يعني صححها. نعم. الصورة لا في الصورة بعد الفتحة
لا
قال لي عندك،
ولكن لم يفتح في صلاة الجنازة. الجواب لا. هل يتعود؟ الجواب نعم بعموم قول الله تعالى بذا القرآن
وإذا قرأت القرآن تستعد إلى نعم لكن ما يستطيع. نعم.
وهل يزيد؟ وهل يزيد؟ الجواب من أراد زاد أحيانا فأبت لأنه ورد، وإن اقتصر عليها دائما فأبت.
نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه.
فهذا في مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن الرجل. وهل يكون هذا لمن صلى ولمن لم يصلي؟ لم يثبت أن من صلى عليه في المصلى أنه يعيد الصلاة عليه عند القبر، ولكن هذا لمن لم يصلي عليه، فلمن لم يصلي عليه يصلي عليه على القبر. وهل لذلك مدة معينة؟ يعني إذا دفن بالأمس أو من أسبوع أو شهر أو سنة، أو مثلا رجل كان أبوه كان مسافرا ومات أبوه فنزل بعد سنة، فليصلي على قبره أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يصلي لأي مدة، ومنهم من قال يصلي مدة، والذين قالوا بالمدة اختلفوا. والمشهور عندهم أنه يصليها إذا كان مر له شهر، وقد أتوا بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد شهر، صلى عليه بعد شهر. والذي يظهر أن هذا إنما وقع اتفاقا ولم يقع تعمدا، يعني ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد الشهر يوما ما صلى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد شهر فما المانع أن يصلي بعد شهرين بعد سنة؟ فالذي يظهر أنه ليس هناك مدة معينة يقال لا يصلى على الميت بعدها على قبره. هذا الصلاة على القبر. أما الصلاة على الغائب هذه مسألة أخرى، فالصلاة على القبر بخلاف الصلاة على الغائب، لأن الصلاة على القبر ليس غائبا إنما يصلي على حاضر. نعم.
قال رحمه الله باب الميت يسمع، باب الميت يسمع خفق النعال. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله، انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
فدل هذا على أن الميت يسمع خفق النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتولى إلى وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أي الميت، فدل هذا على سماع الميت. وهذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم، هل الميت يسمع أم لا؟ فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز مطلقا، ومنهم من فصل فقال أما ما ورد به النص بالسماع فيه فإننا نقول بذلك، وما لم يرد به نص فإنه لا يقال به، إذ هذا غيب والغيب لا يثبت إلا بنص، والله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى هذا هو الأصل، أن من في القبر لا يسمع، لكن لما وردت أدلة ببعض السماع كهذا الحديث وأنه لا يسمع قرع نعالهم، وكذلك حديث أصحاب القليب لما أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقاهم في القليب قليب بدر ثم قال لعمر ما أنت بأسمع لي منه لما خاطبه صلى الله عليه وسلم، فيقال السماع المخصوص وليس السماع المطلق، بس السماع المخصوص الذي ورد به النص، وبهذا تجتمع الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها، أولى من طرح بعضها. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، المنافق هذا المنافق نفاق أكبر، نفاق اعتقادي في الحديث، وأما الكافر والمنافق
نفاق اعتقاد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب القبر، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
فدل هذا على استحباب أن يدفن الإنسان في الأرض المقدسة. قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، وهي أرض مباركة، فهذا فيه استحباب ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه تمثل الملك في صورة رجل، وهذا قد كان يقع كثيرا كما جاء في البخاري من حديث الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. ولقد كان أيضا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية، وقد نزلت الملائكة أيضا تحارب مع أهل بدر في سورة الرجال. فدل هذا على تشكل الملائكة، وأن الملائكة تتشكل بما يأذن الله سبحانه وتعالى به. فيه أيضا هذا الحديث من الحديث المشهورة التي ردها العقلانيون عليه من الله ما يستحقون، وقالوا بأن هذا الحديث ترده الأصول العقلية، ليست ترده بقى السنة، وليست ترده الأصول العلمية، إنما ترده الأصول العقلية. قالوا: كيف أن موسى عليه السلام وهو نبي الله يعترض على ملك الموت ويلطمه حتى يفقع عينه وهو موسى عليه السلام؟ هذا ما يليق بموسى عليه السلام، ما يليق بموسى. نقول لهم: لكن هذا الحديث في البخاري. يقولون: ولو في البخاري، هذا يرد ولو في البخاري. طيب لماذا نرده؟ لأن مثلا سنده ضعيف، نرده لأن البخاري وهم فيه، نرده لماذا؟ لشذوذ متنه. قالوا: لا، نرده لأنه يخالف الأصول العقلية، وما وافق العقل نقبله، وما خالف العقل نرده ولو كان عند البخاري. نقول: هذا منهج إبليس الذي قدم عقله على النقل حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا منهج إبليس. الأمر الثاني: هؤلاء ما يرجعون إلى كلام أهل العلم، يعني إذا أشكل عليهم هذا فليرجعوا إلى كلام أهل العلم وينظروا هل موسى عليه السلام إنما فقأ عين ملك الموت فعلا وهو يعلم أنه ملك الموت أم ماذا؟ موسى عليه السلام لم يفقأ عينه ويعلم أنه ملك الموت، ولما فقأ عينه من باب دفع الصائل، ثم بعد ذلك لما تبين له ملك الموت فقال: ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فالآن. فموسى عليه السلام حين فقأ عينه أو حين لطمه لم يعلم أنه ملك الموت، لم يعلم أنه ملك الموت. فليس في الحديث إشكال أن نرده ونقول ما يليق بموسى عليه السلام، ليس في الحديث ما يستشكل حتى نرده. نعم، هذا من الأحاديث التي يتوارثونها، أحدثها إبليس ثم ورثها من بعده أقوام ولا يزالون إلى الآن. مجموعة أحاديث: فقه موسى لعين ملك الموت، حديث الذبابة، حديث الحديبية في تلقي النخامة وتدليك الوجه والصدر بها، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة مبكرا، إلى غير ذلك من الأشياء التي يستدل بها على إنكار عذاب القبر ونعيمه، إنكار النسخ في القرآن. مدرسة معروفة كده، جميع الكتب تتداولها، ليس نتيجة بحث علمي ولا شيء، إنما كتاب ينسخ من كتاب وضال ينسخ من ضال حتى يلقون الله سبحانه وتعالى بذلك. ما عندهم علم، إنما هي متوارثة يتوارثونها. نعم.
قال رحمه الله: باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. قال: باب بناء المسجد على القبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
وإذا كان كذلك وأنهم شرار الخلق عند الله، واسم الإشارة هنا أولئك يعود على هؤلاء الذين جمعوا بين الفتنتين، فتنة بناء المساجد على القبور وفتنة التصاوير. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. أي الفتنتين؟ أي الفتنتين؟ الفتنة الأولى بناء المساجد على القبور، الفتنة الثانية التصوير. أولئك أو أولئك، يجوز هذا اسم إشارة يعود إلى المخاطب، المخاطب امرأة يبقى أولئك، أو رجل يبقى أولئك. أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، يوم جمعوا بين الفتنتين. لكن يا ترى هل هذا الوعيد في اجتماع الفتنتين أو في كل فتنة منهما على حدة؟ ليس يلزم اجتماع الفتنتين، ليس يلزم اجتماع الفتنتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ولم يذكر فتنة التصاوير، فدل هذا على أن هذا من الكبائر وهو ذريعة للشرك. كل منهما ذريعة للشرك، التصاوير ذريعة للشرك، وبناء المساجد على القبور هذه ذريعة للشرك. فإذا اجتمع كان مصيبتين، رحمك الله، كان مصيبتين عظيمتين. وهذا من التذكير بدين أبي جهل وأبي لهب، هذا من التذكير بدين أبي جهل وأبي لهب. ولقد عم وطم هذا البلاء في بلدان المسلمين، وقل النكير، عم وطم وقل النكير مع كثرته، فإنك لا تجد كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. ولكن من ينهى عن ذلك ومن يحذر من ذلك رغم أنه من وسائل الشرك ويشرك بالله عز وجل عند الشرك الأكبر، يشرك عند الشرك الأكبر من نذر وذبح واستغاثة ودعاء وطلب للمدد وغير ذلك مما كان يفعله أبو جهل عند هبل ومنات واللات. ولا فرق بين هبل ومنات واللات وبين الحسين وزينب لجامع العبادة لهما، لجامع العبادة لهما. هذا أكثر وأخطر من كل المعاصي، ولكنك ترى التحذير من مثلا المعاصي كالزنا والربا وكذا بكثرة، أما التحذير من الشرك فإنه قليل جدا قليل جدا، وهذا في خلل عظيم عند الدعاء إذا ما اعتنوا بالتوحيد، هذا خلل عظيم جدا. وعلامة كون الداعي على منهاج النبوة تقديم التوحيد والسنة والكلام في التوحيد ومفرداته والسنة وأصولها، هذا هو علامة التوفيق وعلامة كون الداعي على منهاج النبوة. أما التعظيم والتهويل من شأن المعاصي وعدم الاكتراث في التوحيد، بل جعل ذلك من القضايا التي تختلف فيها الأمة، ولا ينبغي أن نحدث الخلافة والفرقة بين الأمة وكذا وكذا، للأسف الشديد بل إنهم يعتبرون أن الكلام في هذه القضايا يعني معروف وقد مر عليه زمان ولا داعي للإكثار منه، فمثل هذه المسائل معروفة عند الإيه؟ معروفة عند الناس. وهذا إنما يقوله من لم يعرف القرآن ولا السنة، فإن القرآن ما أكثر ما ذكر التوحيد بجميع مفرداته، لا سيما توحيد الإلهية الذي هو خاصة ما أرسل به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن تجد سبحان الله الناس يجتمعون ويخرجون بالملايين ويقتتلون على كما يقولون رغيف العيش، إنما يقومون ويجتمعون في الإنكار على ما يحصل عند القبر. ولهذا للأسف الشديد قد تجد كثير من الدعاء من ينتسب إلى منهج السلف لو طلعت خطبه ودروسه وكتبه مثلا التي يقرأ، لو طلعت ذلك لما وجدت للتوحيد حيزا في ذلك، حيزا في ذلك، وهذا عدم توفيق، وهذا انحراف عن دعوة الأنبياء جميعا، ليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعوة الأنبياء جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أكثر من عمري، من نصف عمر الدعوة في التوحيد بصفة خاصة، ولم يتركه حتى في العهد المدني، وإنما ظل، ولقد مات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. فقولوا عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ إيه مسجدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هذا فين؟ في الصحابة. لاحظوا يا أخواني مسألتين عظيمتين، لاحظوا هنا ما أكثر ما ذكر النبي بالتوحيد، وليس في الصحابة مشرك يطوف أو ينذر أو يذبح ويروج لذلك، وما أكثر ما حذر النبي من البدعة والمبتدعين، وليس في الصحابة مبتدع. شوفوا ما أكثر ما تكلم في التوحيد، وليس في الصحابة من أتى الشرك وأصر عليه وأتاه وزينه، وأكثر من الكلام في البدع والمبتدعة حتى صار أمرا بارزا، وليس في الصحابة مبتدع واحد. هل تعلمون أحد من الصحابة مبتدع؟ في أحد الصحابة مبتدع؟ يعني أمة ليس فيها واحد مبتدع، ومع ذلك ما أكثر ما حضر. الآن أنت تبحث عن السني، عن السني كما تبحث عن الشعرة السوداء أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ومع ذلك من يقول نتكلم في التوحيد في الشرك خطبة كاملة في شرك القبور، خطبة كاملة في شرك القبور، يعني كثير على شرك القبور أن يتكلم الأخ السلفي خطبة كبيرة في شرك التوحيد في شرك القبور، بينما نقض السنوات في الكلام في السياسة العفنة التي لا تمت للكتاب والسنة بشيء، بل هي من شريعة الغرب. هذا يدلك على أن المسألة ليست مسألة عفوية، وإنما هي عمق منهج، إنما عمق إيه؟ عمق منهج. فكل منهج له عنوانه من كتب، من أئمة، من قضايا، كل منهج له عنوانه، ليس عفويا أن يكون الإنسان من 30 سنة وهو داع إلى الله عز وجل ولم يشرح كتابا واحدا في السنة أو كتابا واحدا في التوحيد، ليس عفويا. ما تقولش المسألة مش مشكلة، ما هو بيتكلم في التوحيد بصفة عامة، واخد بالك؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى التوحيد وإلى البدعة، وليس في الصحابة مبتدع واحد، ها؟ ونحن نتكاثر في هذا، والأمة فيها فرق لا تعد ولا تحصى، فالفرقة الواحدة تنقسم إلى فرق متعددة، حتى أصبح الناجي من الفرق قليلا جدا، وللأسف صار معيبا، معيبا، يعير. ألست في جماعة؟ ألست في جماعة؟ لست في جماعة؟ العمل الجماعي واجب، العمل الجماعي شرط، العمل الجماعي فرض، أنت لست في جماعة؟ حتى رد بعضهم على من يقول بأن الجماعات الإسلامية ظاهرة مرضية، وهو يريد أن يجعلها ظاهرة مرضية، مرضية بإسكان الراء بدلا من تحريكها، بدلا من تكون ظاهرة مرضية هو يريد أن يجعلها ظاهرة مرضية، ويخالفون في ذلك الكتاب والسنة، ويلبسون ذلك مكياج البدعة حينما يقولون هذا التعاون على البر والتقوى وليس التعاون على الإثم والإيه والعدوان. ونحن نقول، وخذ دي برضو فائدة ثالثة بجوار يعني فائدة التوحيد والبدعة، خذها فائدة ثالثة، لو كان التحزب ولو كان التفرق في أصحاب رسول الله لكان منتنا، فكيف بنا؟ لو كانت الحزبية في الصحابة لكانت منتنة جاهلية وهم الصحابة، فكيف بنا؟ أمس اتصل بي أحد الإخوة وقد كان عضوا ناشطا وجناحا مهما لحزب النور في انتخابات مجلس الشعب، ولم يكن هو ممن ينتمي إلى حزب الإسكندرية، ولكن كان متعاطفا بالدعوة اللي تعرفونها نسيبها لمين، من باب التعاون تطبيق الشريعة، المادة التانية رقبنا هتروح للمادة التانية، وأرجلنا وأيدينا والحاجات اللي تعرفوها دي اللي هي الاستدراج هذا. ثم كان معهم بكل اجتهاد وكل قوة الحقيقة، وجند منطقة كاملة، وكان سببا في نجاح عضو حزب نور في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك دخل مع الشورى أيضا، ثم بعد ذلك قال لا، ده المسألة صراحة لحنا طبقنا شريعة ولا أي حاجة، والظاهر أنه هذا ضحك، وإحنا بس خسرنا يعني التزمنا بالسنة، فتاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله وقال أنا خلاص تركت هذا. فلما جاءوا بالرئاسة ولحوا عليه حاحاً شديداً قال لا خلاص تبت إلى الله، تبت إلى الله. فيقول لي بقى بالأمس هذا لما تاب في الرئاسة ماذا صنع؟ يشتكونه إلى مسؤول الإخوان في المنطقة ويقولون هذا صار مدخلياً، صار مدخلياً، ويعيبون ويرمزون في كل مكان الآن. قلت له إيه رأيك الآن؟ الحزبية حزبية، الحزبية حزبية، يأكلونك لحما ويرمونك عظما، لما كنت معهم كنت أنت اللي البطل المتوج، الآن خلاص تبت. طب يا أخي وش في فقه موازنات يحملون الحسنات على السيئات عندهم؟ يعني أنت خدت معهم مرحلتين الشعب والشورى وكنت سببا في هذا، وتخاذلت في الرئاسة، فلنحمل هذا على ذاك، إن الحسنات بين السيئات. الحزبية ما تعرف هذا أصلا، حزبية أنت معهم عضو نافع، أنت معهم، إذا خرجت عليهم فأنت بقى الإيه المدخلي، أنت الذي لعب في رأسك، أنت الذي صبئت، أنت الذي إلى آخره. بئس هذا المنهج الذي يوالي ويعادي على هذه الإيه على هذه الحزبية. لهذا نقول لو كانت الحزبية في الصحابة لكانت منتنة، والنبي قد قال ذلك، دعوة فإنها منتنة بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إيه واصبروا. ف فإذا كانت الحزبية محرمة في الصحابة ولو كانت في مكانة منتنة فكيف نجوز الحزبية الآن ونقول بأن هذه الجماعات جماعات عمية الإسلام والعمل الجماعي التعاون على البر والتقوى وما يصلح عمل إلا بجماعة وما يصلح وما يصلح وما يصلح إلى آخره، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا لأن هذا يروجون به. فمن المعلوم أصلا ضرورة من الدين أن أي عمل أصلا ما يقع إلا بالجماعة. نحن أعددنا هذا الدرس واتفقنا مع الإخوة والإخوة بينظموا نفسهم، يجوا في سيارة يجوا يوم كذا هنعمل دورة علمية، الدورة علمية بنظم كتبها، هذا كله عمل جماعي. الخطب معروفة من اللي يخطب الجمعة هذه كذا كذا كذا، هذا طبيعي، ما في أحد يعمل نفسه بنفسه، ما في داعي بقى إلى الأمير والرئيس والغفير والسلطان والوالي والكتاب والمنهج والولاء والبراء والتعليمات السرية والبضرمات وغير ذلك من هذه الأشياء والحس الأمني ومن اعترض انطرد وكل واحد مسؤول عن 30 والثلاثين مسؤول مش عارف عن إيه إلى آخره. ما يعرف الإسلام شيئا من هذا، ولو كان في المهاجرين والأنصار لكانت دعوة جاهلية، فكيف إذا كانت في غيرها؟ فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، فكما قال شيخ الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر ما يجتمعان في أمة الإسلام. طيب ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ اختلف أهل العلم فيما إذا لم يكن الصلاة إلى القبر هل تصح الصلاة أم لا. منهم من صح الصلاة لأن النبي قال كما عند مسلم حديث أبي مرثد قال لا تصلوا إلى القبور، فجعل المنهي عنه هو الصلاة إلى. ومنهم من كره ذلك وهم الجمهور، ومنهم من أبطل ذلك لأن النبي نهى عن هذا البناء وأنه يقتضي الفساد، وإذا كانت الصلاة منهيا عنها في القبور ولا تصح فهذه القبور وزيادة، هذا قبر ومعظم، فيكون النهي من باب أولى لأنه ذريعة إلى الشرك. وهذا الذي يترجح أن الصلاة في المسجد الذي بني عليه على قبر أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا كان هناك نهي عن الصلاة في المقابر وأن الصلاة في المقابر منهي عنها وأنها باطلة فهذا من باب أولى، إذ قد لا يكون في القبور المدافن يعني تعظيم لأهلها. أما هذا المسجد الذي بني على هذا القبر فلا شك أنه ما بني عليه إلا وهو قبر معظم، فهذا ذريعة للوقوع في الإيه؟ للوقوع في الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى إيه؟ لا يصلى عندها. طيب نكتفي لهذا القدر. نعم. نعم هذا خلاف عند الأصوليين لكن هذا الذي يظهر. اليوم أول شعبان. نعم الإجماع على عدم. قال إيه عندك المسألة خلافية ليست إجماعية. أن يهدم لا صحة الصلاة، وجوب الإجماع الهدم لا صحة الصلاة، يهدم. أما صحة الصلاة فيها خلاف، بل عثيمين نفسه أظن له كلام في هذا أصلا، نفسه رحمه الله تعالى له كلام في هذا. مش مشكلة الرأس المكان يعني القدمين. لا ما تعال مش لازم يكون يعني الرأس على اليمين وهذا على الشمال، مش لازم. والأفضل الأفضل هذا الأفضل أن يكون وراء الأفضل أن يكون وراء. نعم الحكم واحد ما في فرق بين أن يكون أولا وأخيرا إنما حديث أبي نرفد نعم في نهي أن تصلي القبر لكن هل في نهي أن تصلي والقبر خلفك هذا إذا كان في المقابر نعم أنا إذا كنت في المقابر والمقابر خلفي وأنا أصلي لكذا ما في إشكال أما في المسجد الذي في القبر فالنهي عن البقعة صارت البقعة نفسها بقعة معظم فيها صاحبها نعم بسم الله